دور والسلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو المن علينا بمدارسة أفضل كتبه وهو القرآن العظيم، والذي ما أنزل كتاب عنده مثله، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم وموسى. نسأله سبحانه أن يجعل هذه القراءة والتزود من العلم من الآخرة حجة لنا لا حجة علينا، فكل غاد منا إلى الآخرة، فمنهم من هو موبق نفسه باتباع هواه والسير على مبتغاه أو مطيع لربه الذي خلقه فسواه. فاللهم اجعلنا من أولئك الذين هديت فأطاعوك ولم يتبعوا أهواءهم ولا خطوات الشيطان التي تدمرهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وأما إخوانكم الذين أعوزهم عمل إيصال الأبناء إلى المدارس فانقطعوا، فأهنئهم بما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أناس قعدوا عن الغزاة لعذر، عن الغزو لعذر: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فلكأنهم بقوا معكم الآن يدرسون ويتدارسون ويتفقهون ويتعلمون، يحيط بهم الملائكة، يقول يقال لهم في آخر المجلس ما دام أنهم كانوا مخلصين مثابرين: قوموا مغفورا لكم، يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهو في سيارته معتزلا عن درسه لأنه معذور بذلك. اللهم لك الحمد أن سهلت لنا اتباع شريعة محكمة سهلة حنيفية كملة إبراهيم التوحيد، ثم التشريع الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من عزيز حميد. والنشر حينئذ في قراءتنا التي من الله بها علينا من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله وأجزل له المثوبة. ونصلنا ومن قوم موسى، قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وهذه قد مرت معنا سبحان الله آيات تشبهها وتفسيرها في سورة البقرة مع أن ذاك سورة البقرة مدنية والسياق وهذا السياق يقول كثير مكي ثم شرع يذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة صعب السبت فانظر بكثير يصنع الخطة التي في نفسي من تدريس الكتب الستة فالخطة أننا في هذه الكتب الستة التي ندرسها مع ابن ماجه نمر على حديث في صحيح البخاري نشبعه شرحا ثم في درس العصر نمر عليه فنذكر عليه تعليقا واختصارا فهذا ابن كثير هنا يمر على نفس الآيات اللي في سورة البقرة سبحان الله فيقول أحيلكم على ما تقدم شرحه وبيانه ثم قال لا إله إلا هو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين سبحان الله العظيم لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله تقدم ذلك في سورة البقرة من تفسير وإذ استسقاه قومه وذلك أن موسى عليه السلام طلب قومه منه السقيا فضرب بعصاه على الحجر فانفجر منه 12 عينا على قدر ما هم عليه من أصباط وطوائف قد علم كل ناس مشربهم هذا مشربه سبحان الله حجر واحد 12 إذا كنا الحجر مربع فكم في كل قائمة منها 3 صحيح يعني من هنا مثلا من هنا يمين من هنا شمال من هنا أمام هؤلاء يعرف هذا مشربه إنه هو خاص به وفي هذا توزيع التوزيع والتقسيم وهذا من أصوله، حتى لا يحصل إيش؟ إيه، حتى لا يحصل تحصل أحقاد ويكون القتال. نعم يا فلان، وهو ما يجري اليوم من عمل البلدية مثلا تحت ولي الأمر، نظام ولي الأمر، هذا خزانك تشرب منه بس، جارك ما يعتدي عليه، إلا قدام العمارة خزانك ليس لأحد يوصل منه قناة، مشربك هذا هو. فهذا التقسيم أدى إلى بعد الناس عن الخلاف فيما بينهم. نعم، ولذلك تكون من الجناية أن يوصل الرجل خرطوما، أو يوصل الرجل شفاطا يضر بغيره ويسحب الماء الذي ينبغي أن يتوزع على غيره، فيضع مقوي بحيث يضعف ماء غيره، أو يأخذ من هذا الماء الذي هو أمام العمارة. قد علم كل أناس مشربهم، فلا ينبغي حينئذ الاعتداء على خزانات الجيران إلا بإذنه، وأن يكتفي كل صاحب بئر وصاحب خزان بمائه الذي رزق في أرضه أو الحكومة خصصته له بالنظام، فلا يعتدي على ماء غيره. والماء أصله لا يملك، لأن الناس كما جاء في حديث شركاء في ثلاثة، منه الماء، فإذا كان نهر يجري ما يجي واحد يحط له أعمدة في النهر يقول هذا مكاني. إذا كان واحد ساكن على نهر النيل مثلا أو الفرات، فالحديث نهران من نهر الجنة، النيل والفرات. المقصود أنه لا ينبغي يسوي أعمدة من غير نظام الحكومة ويقول هذا المنطقة ما حد يصيد فيها، هذه منطقتي، لأن هذا مشترك، النهر مشترك للجميع، فليس لأحد أن يأخذ منه كما شاء. لكن يملك الماء متى؟ يملك الماء إذا صار كما قال حنابلة رحمهم الله، إذا صار في وعاء، يعني راح من النهر وتعب وأخذ منه واحتاجه في بيته، ليس لأحد يسرق منه، ويجوز له بيعه لأنه صار إيش؟ ملك لمن أخذه وصار في كونتينر حقه. نعم، صار هذا ملك إيش؟ له بذلك، إلا أن يكون هناك نظام عند الحكومة يمنع ذلك، حتى مثلا لا يقل الماء، أو المهم يتبع في ذلك النظام. فالمقصود أن الشريعة محكمة منضبطة، لم تسمح لأحد أن يعتدي على أحد بغير علم، وعاقبة الظالم الذي يظلم ويتكلم برأيه ويستحسن بهواه أن يهلك، وأن يسلط عليهم العقوبات ما يردعه من الرب الأرض والسماوات. فالله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى سبحانه عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، لا إله إلا هو. فما أحلى وأجمل حياة من يتبع الشرع ويتبع النبي الأمي. فعلى قدر كما أظن أمس فات كثير منكم كتاب جديد درسناه، وهو كتاب الفرقان بين الحق والباطل، شيخ الإسلام آخر كتاب ألف في السجن، فآمل منكم أن تنتبهوا أنه أصبح كتاب جديد ليس الفرقان الأول، وانتقلنا من دراسة إيش اقتضاء صراط مستقيم لانتهينا من الكتاب، وكان كتابا جميلا دمعت العين ونحن نذكر أن شيخ الإسلام ألفه في السجن مظلوما رحمة الله عليه. فالمقصود، فقد ذكر في ذاك الكتاب وفي أول مقدمته قاعدة عظيمة جدا تدعوك لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي العمل بقوله وإن تطيعوه تهتدوا. فقال في كتاب الفرقان، على قدر اتباعك للرسول بعد دراستك للكتب المعرفة بشريعته، اهتمامك بحضور البخاري مسلم، تقول بسمع أكبر قدر، كما كان شيخ ابن باز يفعل وابن تيمية يفعل، كانوا يسمعون أكبر قدر من الحديث، بخاري مسلم الترمذي إلى آخره. فعلى قدر سماعك الحديث واتباعك يكون لك فرقان، على قدر إهمالك إما عدم حضور أو حضور مع عدم العمل يكون لك التيه عن الحق. فكلما اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بإخلاص وتوحيد وسنة، وحكمة كان ذلك إيش أثبت لك على دينه سبحانه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون لهم ما يعظون به لكان خيرا وشد لهم تثبيتا وأكثر إيش معرفة للحق عند الافتراق. عندما افترق الناس تكون أنت أعلم من غيرك ممن لم يتبع الرسول، فكلما اتبعت الرسول ظهر لك إيش الفرقان بين الحق إيش والباطل، كلما تكاسلت عن اتباعه أو اتبعت هواك أو جهلت من دين الرسول لم تهتم أصلا بسماعه. يعني يجي مجلس في شرح صحيح البخاري فيغيب الإنسان عياذا بالله، يجي هو يحتاج العلم. فكلما رأى الله منك علم الله منك إقبال على دينه لتتعلمه ثم اتباع لرسوله فرق لك بين الحق والباطل. حتى في خصائص تجارتك، تجي بتقبل على تجارة ما تعرف هذه التجارة تخسرك ولا لا، يجيك هاجس قوي سبحان الله يعصمك من الخطأ والزلل في تلك التجارة، فلا يكون فساد الرأي في الدين والدنيا إلا لمن ضيع دين الرسول على قدر تضييعه لدينه بعده عنه، يكون فشله ويكون حينئذ هذا. إلا أن يبتلي الله من عباده ما شاء ليرفع درجتهم كما ابتلى الله الأنبياء، ولكن الإنسان عليه يتواضع دائما ويذكر على نفسه التهم وأني مقصر، وأني ما يقول أنا مثل إيمان جبريل، بل عليه أن يتواضع. وما تواضع عبد لله إلا إيش إلا رفعه، لا إله إلا هو. فالمقصود على قدر اتباع الرسول يكون هنا عيشك ورغده وانشراح قلبك ولذته، وعلى قدر مفارقة الرسول للهوى أو للدنيا ما تعظم في القلب يكون البعد عن الفرقان واتباع خطوات الشيطان وفساد الرأي في أمر الدين والدنيا. فساد الرأي في أمر الدين مثلا عبادتان، هذه أرجح ولا هذه؟ ما ترزق فهم، تروح العبادة المرجوحة تترك الراجحة مثلا، هذا من أضعف الأشياء. في الدنيا تذهب لهذه التجارة ولا هذه؟ تكون متبع الرسول يبصرك الله، تذهب التجارة ترزق ويحصل لك إلى آخره. فأنت محتاج اتباع الرسول لرحمة، للرحمة، ومن الرحمة أنت تفرق بين الحق والباطل. أنت تتقوا الله يجعل لكم إيش فرقانا، وتقوى الله مبنية على إيش؟ طاعة الرسول بعد الإخلاص والتوحيد. فالله يجعل لك فرقان تميز بين الحق والباطل. في الفتن، في معاملة أولادك، هل تهجر الزوجة ولا ما تهجرها؟ يجعل لك فرقان في كل شيء سبحانه وتعالى. في طلاق الزوجة، تطلقها ولا ما تطلقها؟ في البيع والشراء، تشتري هذه السيارة ولا هذه السيارة؟ في كل شيء يجعل الله لك فرقان. وذلك من آثار معصية الرحمن والبعد عن طاعة الرسول أن لا يجعل لك فرقان. وذلك قال ابن تيمية: ومن شؤوم المعصية فساد الرأي، فيظلم قلبك إذا اتبعت هواك وتركت طاعة الرسول، يظلم قلبك على قدر مفارقة اتباع الرسول، وينور قلبك على قدر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع تتبع الرسول إلا بدراسة إيش كتاب السنة. واحد غايب في بيته يقول أنا متبع الرسول، ما عنده كتب في البيت يقرأها ولا يحضر درس يفهم به دين الرسول، العلم يجيب الوحي. يعني العلم التعلم، يجب أن يثابر على الحضور ويستفيد حتى يعرف دين الرسول لا يضيعه. نعم. ثم قال: خذوا ما أتينا قد علم كل الناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. هذه من النعمة العامة الله بني إسرائيل أن ظلنا عليهم الغمام، لأنك تعلم الشمس، وقد جربتها أظن في الحج أو جربتها في أماكن، كيف لما تسلط على الرأس. وفي حديث: وكان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، يبي يسوي اللهم صل الله مرضى عنه، يبي يسوي طبقة من يده، هذه يده وش تسوي؟ تضرب الشمس فيها حتى شوي تخف الحرارة على أم رأسه مع العمامة. نعم. فالحر الشديد بلاء عظيم، بلاء عظيم، بل الإنسان ينهى أن يمشي في الحر الشديد ويمشي ويكابر، لأن لحظة ضربة الشمس تأتي فجأة، يمشي ويحس بآلام ويحس بدوخة ويمشي ويمشي ما يلقى نفسه إلا غاب عن الوعي وسقط وتوفى. كيف يحصل له استنزاف كثير من المياه الموجودة في جسمه بشدة الحرارة تسقط على سطح بدنه، فيتفاعل البدن من الداخل فيضطر لتنظيف بالأعصاب الموجودة نهاياتها في جميع البدن، يضطر البدن لتلطيف نفسه بإرسال إشارات المخ. وإيش يسوي المخ؟ ينسب إشارات ليش؟ لغدد العرق، فتخرج تخرج حتى يتلطف الجو. نعم، تخرج 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 إلى أن يجف البدن من الماء اللازم له، حينئذ يسقط الإنسان فيما يسمى بضربة الشمس التي قد تقتله. نعم، فلذلك الرب أنعم عليهم بأن ظلل عليهم الغمام، هكذا ما عندهم ظلات ولا شيء، جاء غمام فجأة وظل عليهم، فحينئذ ينقذوا من إيش؟ ينقذوا من الوفاة اللي يجي له نوم يغير مكانه، بارك الله فيك. طيب، فحينئذ أحسنت، هذا الأخ غير مكانه. طيب، فحينئذ تعلم نعمة الله عليهم سبحانه وتعالى، نعمة الله عليهم لما ظلل عليهم الغمام، بل وأطعمهم بأن أنزل عليهم المن والسلوى. واختلوا في المن والسلوى، ذكرنا ذلك في سورة البقرة كلها، هذه إشارات فقط، لأن بالكثير لما جاء يفسر هذه الآية قال تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. فالسلوى مثل الصمغ، يقومون من الصباح يجدونه متلبد على إيش؟ على الأشجار. اليوم أظن يسمونها العامة حلى، يعني نوع من الشيء الحلو اللذيذ. نعم، والنساء يتنافسون الآن في صناعته عند استقبال بعضهن لبعض، يسمونها الحلى، الكيك والأشياء ذي، وهذا لعله من جنسه. يقومون الصباح يتكثف مادة صمغية على هذا، يأكلونها ما ألذ منها، سبحان الله، خاصة كانت من رزق الله الذي يعلم ما يناسب طعم اللسان، لا إله إلا هو. فكان هذا من عمل الله لا من عمل الخلق. وهذا المن، السلوى هو هذا المن عفوا، والسلوى طائر السمان، فجمع لهم بين اللحم اللذيذ وطائر السمان لذيذ جدا. نعم، خاصة إذا كان منه في البراري والنوع الجيد منه. وحينئذ ماذا فعلوا؟ كلوا من طيبات رزقهم، ما ظلمونا لكن كانوا أنفسهم يظلمون. في البقرة ذكرنا ماذا حصل لهم، هنا اختصر ما الذي فعلوا بعد هذه النعمة. استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، سبحان الله. طبيعة الإنسان بطران، الإنسان بطبعه إلا ما حرم الله بطران، يكون متشوف للنعمة، متشوف لها، ويحكي كل إنسان وددت لو أملك هذه النعمة، وددت يكون لي امرأة حسنة أتزوجها فاضلة صاحبة علم وصاحبة خير، وكذلك يقول وددت أن أملك عمارة، وددت أن أملك مال، وددت حتى إذا أنعم، وددت أن أحضر درسا أتعلم فيه ديني، حتى إذا مكنه الله من النعمة بعد فترة مش عنده إلا ما اتقى الله، يحصل عنده استخفاف لمجرد التعود عليها والضجر من غير أي داعي، يعني مجرد أنه صارت في يده يبدأ إيش؟ يستخف. مثل بني إسرائيل، من كان يظنون أن في هذاك المكان يظل عليهم غمام ويرزق المن والسلوى، يعني مكان جوع، ثم بعد ما صار عندهم اللحم اللذيذ هذا والحلى متعين يعني، وغمام من فوقهم، مش العيشة هذه؟ مش قالوا نبغى العدس والبصل، وش يقولونهم فومها وعدسها وبصلها، لا إله إلا الله. قال الله تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا من السفر إن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والنسكلة. فعاقبة البطر مشوا رسول الذل للإنسان، قرب الله منه النعمة واستغف به، حضور يدحب درس وملائكة تحضر ويطلع إيمان إيمان السماء، ثم يبدأ يعني يستخف بالدروس ويستخف بالعلم أن يعمل به ويستخف، فإذا يسلب الله منه النعمة يبدله إيش؟ نقمة وذل، يبحث عن علم لا يجده. فالمقصود الإنسان لا يستخف يا إخوان بالنعمة ويبطر عليها. نذكر في قوم سبأ كيف أنهم لا إله إلا الله، كان الواحد منهم يرحل من اليمن إلى الشام كما ذكرنا، ويجعل كالبساط له إلى الشام، الرحلة من اليمن إلى الشام أظن 1600 كيلو، يعني بيلها شهرين ونص حتى يوصل بالإبل. فكان كالبساط المفروش لهم من واحة لبستان لنبع، ما يجدون مشقة السفر، قربت منه هذه النعمة وكان معنى السفر مفرح للأسر هناك يمكن والناس اللي تاجرون مفرح جدا، لأنه من واحد هذا يوصل للشام لما كان البراد في الصيف خاصة. ففي الطريق مرح وفرح يجدونه بهذه البساتين والمياه والينابيع والثمرات والخير. جو مرة بعد ما طارت المدة عليهم مل، قال ربنا شوف شوف كيف العكس، بني إسرائيل وش قالوا؟ نبي ثومها وأفومها وبصلها وعدسها، ها تستمر هذه الودة من هذه الخير، وهذا وش قالوا؟ ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بهذا. شوف التعدي في الدعاء كيف، تعدوا في الدعاء بالبطر حتى نادوا الله، قال يا رب باعد بين أسفارنا، اجعل هذه هذا السفر ضروزا لصحراء نذوق به شقة السفر، من واحد واحد فشنا يعني، أعوذ بالله. نعم أعوذ بالله. فالله أذلهم ذلا عظيم، وش صار؟ أسلط عليهم سيل إيش العارم، وتبدلت الخضرة اللي أصلا عندهم هناك في بلادهم صارت شيء من خمط وأثل وسدر قليل، ونشفت زروعهم وقحطت أشجارهم وأرضهم ويبست زروعهم. فحينئذ تعلم أن الذي يستخف بالنعمة مصيره أن تزول عنه، مصيره أن تزول عنه، يبطر على النعمة. ورأينا طائفة من اللي يسمون بالحدادية يبدأون يعني يدرسون عند المشايخ يمكن 12 سنة أو 10 سنين، يدرسون مدة طويلة ويبطر بعد ما يجي له علم ويجي له خير ويبطر، يقول أنا مثل هالمعلم، ويبدأ يغتابه ويبدأ يجفي مدى مجالسه ويبدأ، ثم سبحان الله يضيع كل شيء، كل الذي درسه يذهب بشؤم المعصية فلا يصير له وزن ولا ذكر. سبحان الله كيف الإنسان يرزق تيه الرأي، لا إله إلا الله. الله لا يشكر، لا يشكر الناس، لا يشكر الله ولا يشكر الناس. فأول ما كان من شؤمه معصية أو التمرد على من علمه، حينئذ يسلب منه ذاك الأمر، أنه ما شكر الله، ما شكر الناس. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. فاحذروا بطر النعم عباد الله، وأقبلوا بالشكر على نعم الله، تكون قليلة عندكم يجعلها الله لكم كثير. واتأذن ربكم لئن شكرتم أزيدنكم ولئن كفرتم إيش إن عذابي أشد. ثم فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم، ذكرنا في سورة البقرة وإيش ظلموا إيش، إنه قال الله لهم سبحانه وتعالى قولوا حطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هنا سنزيد المحسنين، نعم فبدلوا هنا سنزيد المحسنين، نعم فبدل أن يقولوا حطة يعني ربنا حط عنا خطايانا حطة كما في صحيح البخاري من كلام النبي تفسير هذه الآية، جعلوا يزحفون على أستاههم وما دخلوا ركع. انظر يا رب يعني الإغراق في المعصية، سبحان الله. ترى الملحد أحيانا انتبه له في نوع من الإلحاد إبليسي خبيث خسيس قذر إلى أبعد حد، وهو يشعر الإنسان له خالق، يشعر يشعر ويدرك نعمه عليه، يجي في موقف ما استجاب الله فيه دعاءه أو حصل له عقوبات، سكن المستشفى ستة أشهر يتألم، راح شيء من ماله، طيب يحاسب ربه، يصير يترك الصلاة، يصير يسخب الدين، هذا من أخبث أنواع الإلحاد، وفي زعمه معاقبة الله إن صح التعبير، هذا من أخبث أنواع الإلحاد. اي نعم. جاء احد العمال من الجهل، هؤلاء الحاد من اعظم اسبابه الجهل العظيم بصفات رب العالمين، انت لا تقيس الله بخلقه حتى تقول بعاقب، فالله على كل شيء قدير يخسف بك اولا، ثانيا من جهلك انك حاسبت ربك كما تحاسب المخلوق، ليش ما فعل لي كذا، ينبغي، الله حكيم انت ما عندك علم، هذا خير لك لو كشف لك، نعم خير لك، موت ولدك، ذهب تجارتك هذا الوقت يعلم منك أنه صار عندك طغيان نوع ما في غفلة، فذهب تجارتك مصلحة لك تأديب لترجع إلى الله، تصير تهتم بدينه إلى آخره. الله يعلم وأنت لا تعلم. تذكر كشف الغيب لمن خضر طلع الحق معه، ورجع موسى لقول خضر. كان موسى أنكر قتل الغلام وخرق السفينة، كل هذا أنكره، طلع الحق مع خضر لأنه حكمة الله في القدر. ولا فحينئذ أحد العمال جاء يعمل عند الوالدة، عند بيت الوالدة، اللهم اسكنها عليين واجعلها يا رب من مغفور لهم في الدوس الأعلى من جناتك، جنات رب العالمين. قال واحد منها إيه، فلما قارب أو في وسط عمله جيت قلت له انزل من هذا العمل الآن، رايحين الصلاة. قال إيه أنا ما بصلي أصلا. قلت كيف ما تصلي يعني؟ قال ماتت بنتي وتركت الصلاة. شوف التمرد الفجور الفرعوني، إيش يعني تركت الصلاة لما ماتت بنتي؟ يعني الله قبضها وهانها ما بصلي لله. شوف هذا من أخبث أنواع الإلحاد، أخبث أنواعها. الله غني عنك أصلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمع على قلب أفجر رجل أنا قسم الملك شيء، ولو اجتمع على أتقى قلب رجل ما زاد الملك شيء. يا أيها الناس أنتم فقراء أصلا، يعني أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. يمنون عليك أن أسلموا، يعني كنت الصلاة ذيك تمن عليك أن الله صلي وكذا، بناتك عايشين ولادك عايشين، ما افتقر في تجارتك، تقوم ايش صلي لله ونزع منك نعمة. فابدلت نفسك نقمة، احللت نفسك دار البوار. لا اله الا الله. نسيت اصلا انه هذا اللي اخذ منك 66,000 نعمة ما اخذت منك، بقيت عليك نعمة البصر، بقيت معك نعمة السمع، بقي معك نعمة العافية والستر والأمن، الأمن في الوطن. ثم تأتي إنه مات ولدي وذهب بصري، أو سبحان الله ناسيا كل النعم تلك. ذلك الله كره من المرأة وعذبها عذابا شديدا، التي تقول لزوجها أكثر أهل النار عيش إيه، لأن هذا بيجرئها للجحد، ربما جحد الخالق المنعم، أنها بدأت في الجحود، تقول ما رأيت من خير قط، وهذا النعم اللي أعطتني ولا شيء تراها إلى آخره. حينئذ لتخويفها ليتقف عند الحد، تعترف لزوجها بالفضل وتحسن الظن إلى آخره. قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت إحداهن يا رسول الله بما؟ قال إنكم تكفرن العشير، لو أحسن إحدى واحد منكم إليه طول الدهر، ساترها ويشتري لها ويفعل لها، رأت بس شيء يسوءها أو رزق منعته لشيء أصلا هي متجبر لم تفهمه. قال ما رأيت إيش منك خيرا قط. لو تركت المرأة من غير عقوبة هذه، وترك الولد من غير عقوبة مع والديه من ما جاء في العقوق، وقد أحسن والدين له إحسان عظيمة، لربما جرأ في باب جحد الإحسان بهذه الكبيرة، وهي قول المرأة لزوجها ما رأيت خير من قط وتطاولها عليه، لترقت العقوبة به للكبائر ذريعة للشرك للكفر بالله، إنه يا رب ما أعطيتني كذا سأفعل وأفعل وأفعل. فجاءت الشريعة وأدت هذه الفتنة، شدت العقوبة عليه لو فعل في مخلوق مع مخلوق كذا محسن إليه، كمعلم علمه، كوارد ربى أم ولدته، كزوج أحسن لزوجته، فوأد الفتنة التي ممكن تأتي قلبه بالكفر وجحد الخالق، إنه نعاقب عقوبة شديدة حتى لا يتصاعد قلبه إلى متعود على الجحود. نعم لا يتعود. فشوف النصوص الجاد في الجحود، خروج على الأمر، نعمة للأمر عظيمة. شوف إيش سماهم النبي لخروج على الأمر، كلاب النار، لأن ولي الأمر وجوده نعمة عظيمة. شفت لما راح صدام من العراق غدت روثة حمار، ألقوا يأكل الضعيف وأسرقوا المعارض وعدوا على النساء في البيوت، وجود ولي أمر والشرط نعمة، فلا استبدلها، صار يطعن في الأمر كل مكان ويقول نبغى دولة إسلامية وهذا الأمر كافر إلى آخره، يذله الله بالعظيم بالسجن إلى آخره. من أهان سلطانه في الأرض أهانه الله. فشوف لاحظ النصوص اللي جاءت فيما ينبغي للإنسان مقابلة النعم بالشكر بشكر المخلوق شددت لكي لا يترقى الإنسان إلى ما هو أسوأ ما يكون من الإلحاد ومعاقبة أو جحود الخالق. لا إله إلا هو. فاحذروا جحود الإحسان المحسنين لكم، احذروا ولو تمرة أفطرتها أخذتها من شخص أعطاك إياها وأنت صائم ادعو له، فلا تنسى، فإن الله يحب الإحسان لمن أحسن إليك، لأن هذا سينمي في قلبك شكر النعم بشكر الخالق. لا إله إلا هو. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف وقول الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
خرف منذ قطعنا مثل 10 أسباط.
لا أنت
إحنا قرناها قبل شوي.
إيه بس ما قرأنا التفسير.
إيه طب التفسير مقول تقدم هذا كله في تفسير البقرة.
تقدم. طيب.
وقطعنا مثل 10 أسباط هذا يعلق عليه بكثير، تقدم تفسيره 352.
نعم. أقرأ لي بعده.
إذا أنت رحت قصتك
قبل
هذه أول آية
أين
يعني هو يلي. هو صحيح ومن قوم موسى. نعم اقرأ عفوا. صحيح.
قال وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية.
طيب إنما وحن نذكر ما يتعلق بالجحود، قول المرأة ما رأيت من خير قط. المرأة إذا طلقت من رجل يعني آذته وطلقت بعد ذلك وكانت تجحده مرة بعد مرة، مرة بطلب الطلاق يطلقني، مرة بيسمه الجحود جحود حقه، وقول ما رأيت من خير قط إلين أظلم قلبه وضاق عنها وطلقها. طبعا هي بتسرح وتشوف حياتها ربما وتتزوج أو شيء من هذا، لكن قبل هذا فيه حق عظيم لهذا الشخص. ترسل، ينبغي أن ترسل من طريق واسطة أو شيء تستسمحه، لأنه يوم القيامة سيؤخذ حق هذا الشخص هذا الرجل وإن طلقها مما فعلته. فأنصح لأخوات الذين الشيطان استولى على قلوبهم حتى تمردنا على الزوج وتباقحنا معه وهجرنه أو إلى آخره من أساليب شيطانية في أذية الزوج بعد الطلاق، نعم، أن يرسلنا للزوج بطلب المسامحة عما بدر منها أثناء الزوجية، لأنه يبقى حق ليش للزوج. هذا أكثر النساء يعرفونه ولا وتحسب خلاص طلاق انتهت صفحة الماضي ويلا عيشي حياتك. لا، أنت متعرض للعذاب لأنك خللت بحقه يوم من الأيام قلت طلقني وأذيتيه. أي امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليه رايحة إيش الجنة والأذية وترك حقه والتطاول عليه إلى آخره إلى آخره. كما بينك وبين إنسان جار أحسست أنك أخطأت وطاولت عليه ثم نقلت من عنده، كونك نقلت من عنده ما يأخذك الله بالفترة 3 سنين لكن تذي يوم القيامة في القنطرة يحصل قصاص. فحينئذ بعد ولو 50-40 سنة، أنا أعلم أن هذا الدرس اللي سمعوه بعض الناس ربما الآن يحدث أنفسهم يقولي والله كان لي جار ما كنت أعرف عن هذا الموضوع، ارسل له يا أخي رسالة جوال أو شيء تقول ترى بيني وبينك من حوالي 15 سنة صار سبحان الله دخل الشيطان وأنا أستسمحك فلا تجد في نفسك أي شيء، وأنا إذا بدأ منك أي شيء ترى أنا مسامح أيضا إلى آخره. فالمهم قبل أن يكون لا يكون درهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات والظلم، ظلمات يوم القيامة، فهمت؟ فأكثر ترى النساء ما يعرفون هذا، نعم أكثر النساء ما يعرفونه ولا يسمحون، هذه مشكلة جهل عظيم. نعم.
وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الآية. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا فقال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطة تبرأ سبطا منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج قال ابن عباس: فذلك قوله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ووعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن جريج قال ابن عباس: ساروا في السرب سنة ونصف.
طيب، ما تلاحظ أحيانا كثير يأتي بإسرائيليات أو يأتي بمثلا بلغني أن بني إسرائيل ما قتلوا، هذا من جريج يقول، ثم يكون كالمعتمد لها. أحيانا يضطر الإنسان لمعنى موجود أن يقول به لأنه يوافق إيش ظاهر معنى الآية من باب إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، نعم قال ذلك، لكن إذا جاء من الأخبار ما ظاهره وافق فماذا تصنع؟ نعم. فهنا لما اعتذر منهم من اعتذر سأل أن يفرق، فيه أن الإنسان يا إخوان ما يساكن أهل الظلم، ما يساكن أهل الظلم. إنسان ابتليت به في العمل معك أن جاءت الشركة هو توأمك أو قرينك في غرفة، شوف تصرفاته كل يوم قبل النوم أو أثناء عمله بالجوال، يشتم في والدته وأنتم ما تفهم وأنتم يا ليتني ما شفتكم، ويسكف وجه السماعة، عاق، ابتليت بشخص عاق. أول ما تكلف والديه ويخليك في حالك شرس. فهذا الظالم لا تساكنه، ما تعرف وش يصير لك في الغرفة، يجي عليك حريق شيء بسبب ظلمه هو وانت تورط معه، حاول لا تساكن، شوف غيره. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حيث أم سلمة: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. معناه إذا كثر الخبث في مكان، نعم، فيكره أن تقيم إيش فيه، تبتعد عنه، لأن الطوفان أو العذاب إذا جاء ذاك البلد أنت دخلت إيش أي. قال: يغزو جيش الكعبة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، فيخسف بأولهم وآخرهم، بأولهم وآخرهم عفوا. قال: يا رسول الله كيف وفيهم السوق ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون عن نياتهم. إذا ممكن حتى الصالحين يخسف بهم مع إيش مع الطالحين إذا لم يفارقوه. فإذا يكره إذا عرفت عن شخص أو في مكان كثر فيه الخبث، نعم، تسكن في عمارة أكثرها يدخلون النساء بالحرام، تسمع صوت الخمر وتسمع يعني قصد صوت الطرب والمحرمات ومخالفة الأدب الشرعية من عري من عري، فإذا كثر هذا عليك يا أخي شوف عمارة غيرها، صح ولا لا؟ لأن قد تبتلى أنت وابنائك بهذا. فينبغي المسلم أن ينتبه لهذا، لأن أكثر الناس يسكن حيث حسر بالنفع، ما ينظر إلى هذا المعنى في الحديث. نعم.
وقال ابن عيينة عن صدقة أبي الهذيل عن السدي: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. انتهى.
طيب، ثم بعد ذلك لا بأس، بكرة إن شاء الله نأخذ قصة القرية التي هذا فيها عبرة سبحان الله خاصة لنا ونحن من القرى الساحلية، وهي قرية ساحلية يعني بسبب ذنوبهم ابتلاهم الله بالمنع من الصلاة يوم السبت، فانقسموا ثلاث أقسام: قسم خاض في المنكر، وقسم سكت، وقسم اعتزلهم. فهذه قصة سنذكرها غدا ونأخذ منها العبرة إن شاء الله. أما الآيات فقال تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا سياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذه السياق، وقد ذكرنا إشارات لتفسيرها. فننتقل الآن لمسند أحمد، وغدا نأخذ قصة أصحاب السبت إن شاء الله بعد الفجر.